يتصدق على مسكين أو ما أشبه ذلك ويدع الواجب لأهله، يتصدق على مسكين أو نحوه ويدع الواجب لنفسه في قضاء الدين مثلا، تجده مدينا يطالبه صاحب الدين بدينه وهو لا يوفي ويذهب يتصدق على المساكين، وربما يذهب للعمرة أو لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع الواجب، وهذا خلاف الشرع وخلاف الحكمة، فهو سفه في العقل وضلال في الشرع. والواجب أن تبدأ بالواجب، الواجب الذي هو محتم عليك أن تبدأ به، ثم بعد ذلك بما أردت من التطوع، بشرط أن لا تكون مسرفا ولا مقترا فتخرج عن سبيل الاعتدال، كقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني لا إقتار ولا إسراف بل قوام، ولم يقل بين ذلك فقط، بين ذلك قواما، قد يكون الأفضل أن تزيد أو أن تنقص أو بين ذلك بالوسط. على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن ينفق على من عليه نفقته، وأن إنفاقه على من عليه نفقته أفضل من الإنفاق على الغير. وفي هذه الأحاديث أيضا التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك قوته، وهو شامل للإنسان وغير الإنسان، فالإنسان يملك الأرقة مثلا ويملك المواشي من إبل أو بقر أو غنم، فهو آثم إذا ضيع من يلزمه قوته من آدميين أو غير آدميين، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. واللفظ الثاني في غير مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي هذا دليل على وجوب رعاية من ألزمك الله بالإنفاق عليه، وأنه لا يحل لك التقصير في شيء. اللهم وفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرها، وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرها، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإنفاق مما يحب ومن الطيب. لما ذكر رحمه الله وجوب الإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب، ذكر أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا همة عالية وأن ينفق من أطيب ماله ومما يحب من مال. وهناك فرق بين الأطيب وبين الذي يحب. الغالب أن الإنسان لا يحب إلا أطيب ماله، لكن أحيانا يتعلق قلبه بشيء من ماله وليس أطيب ماله، فإذا أنفق من الطيب الذي هو محبوب لعامة الناس ومما يحبه هو بنفسه وإن لم يكن من الطيب، كان ذلك دليلا على أنه صادق فيما عامل الله به. ولهذا سميت الصدقة صدقة لدلالتها على صدق بادلها. فالإنسان ينبغي له أن ينفق من الطيب من أطايب ماله، وينبغي له أن ينفق ما يحب حتى يصدق في تقديم ما يحبه الله عز وجل على ما تهواه نفسه. ثم استدل المؤلف رحمه الله بآيتين من كتاب الله، فقال: وقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر يعني الخير الكثير، ومنه سمي البر في الخلاء الواسع. فالبر هو الخير الكثير، يعني لن تنال الخير الكثير ولن تنال رتبة الأبرار حتى تنفق مما تحب. والمال كله محبوب، لكن بعضه أشد محبة من بعض. فإذا أنفقت مما تحب كان ذلك دليلا على أنك صادق، ثم نلت بذلك مرتبة الأبرار. وقال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الخبيث من كل شيء بحسب. فالخبيث من المال يطلق على الردي، ويطلق على الكسب الردي، ويطلق على الحرام. فمن إطلاقه على الردي قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذا بقية الآية التي أولها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والخارج من الأرض منه الطيب ومنه الردي. قال: ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا الخبيث وهو الردي تنفقون منه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو كان الحق لكم ما أخذتم الردي إلا على إغماض وعلى كرب، فكيف ترضون لغيركم أن تعطوه الردي وأنتم تأبون أن تأخذوه؟ وهذا من باب الاستدلال على الإنسان بما يقر به ويعترف به، أنه لا يرضى أن يأخذ الردي بدلا عن الطيب، فكيف يرضى أن يعطي الردي بدلا عن الطيب؟ فالخبيث هنا بمعنى الردي، خبيث بمعنى الردي. ومن ذلك أيضا تسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم البصل والكراث، الشجرة الخبيثة، لأنها رديئة منتنة كريهة، حتى إن الإنسان إذا أكل منها وبقيت رائحتها في فمه فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجد، لا للصلاة ولا لغير الصلاة، لأن المسجد معمور بالملائكة، فإذا دخل المسجد آذى الملائكة. الملائكة طيبون، والطيبون للطيبات، تكره الخبائث من الأعمال والأعيان. فإذا دخلت المسجد وأنت ذو رائحة كريهة آذيت الملائكة. وكان الرجل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد وقد أكل كراثا أو بصلا طردوه طردا إلى البقيع. البقية تعرفون المسافة بينه وبين المسجد النبوي بعيدة، يطرد إلى البقية لا يقرب المسجد. ونأسف أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية والعصمة يشرب الدخان أو الشيشة ويأتي إلى المسجد ورائحة الدخان والشيشة في فمه أو على ثيابه، مع أن هذه رائحة كريهة كل نكرهها، حتى أن بعض الناس ما يستطيع يصلي جنبها مثل هؤلاء، وهؤلاء يحرم عليهم أن يدخل المسجد والروائح الكريهة فيه. وكذلك من به إسنان، إسنان رائحة كريهة تفوح من الطيب أو تفوح من أذنيه أو تفوح من رأسه وتؤذي، فإنه لا يجوز أن يصلي ما دامت الرائحة المؤذية فيه، لا يجوز أن يدخل المسجد بل يبتعد. والحمد لله هذه من المصائب والبلاوي، إذا ابتلي بمثل هذا لا يقول أنا كيف أحرم نفسي المسجد، قل هذا من الله عز وجل، احرم نفسك المسجد ولا تؤذي الناس والملائكة، وحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص من هذه الرائحة، إما بالتنظف التام أو بأن تضع روائح طيبة تغطي الرائحة الكريهة. هذا يمكن أن تعالج بأن يستعمل الإنسان روائح طيبة تغطي الرائحة الكريهة، ويكون الذي يشم ما يشم إلا الرائحة الطيبة. ومن إطلاق الخبيث على الكسب الردي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كسب الحجام خبيث، الحجام الذي يخرج الدم بالحجامة هذا كسبه خبيث، يعني ردي. وليس المراد أنه حرام، قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: لو كان كسب الحجام حراما ما أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرته، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما ما أعطاه، لأن الرسول لا يقر على الحرام ولا يعين على الحرام. لكن هذا من باب أنه كسب رديء دنيء ينبغي الإنسان أن يتنزه عنه، وأن يحجم الناس إذا احتاجوا إلى حجامته تبرعا وتطوعا. ومن إطلاق الخبيث على المحرم قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني يحرم عليهم الخبائث وهي ضد الطيبات، مثل الميتة، لحم الخنزير، المنخنقة، الخمر وما أشبه ذلك. ومعنى الآية أنه لا يحرم إلا الخبائث، وليس معناها أن كل خبيث يحرمه، لأنكم عرفتم الآن أن الخبث يطلق على أوصاف متعددة، لكن المعنى أنه لا يحرم إلا الخبائث عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الله عز وجل نهى أن يقصد الإنسان الرديء من ماله فيتصدق به، وحث على أن ينفق مما يحب ومما هو خير. ثم ذكر المؤلف حديث أبي طلحة زوج أم أنس رضي الله عنه. أبو طلحة أكثر الأنصار حقلا، يعني أكثرهم مزارع، وكان له بستان فيه ماء طيب مستقبل المسجد، أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن المسجد في قبلة، في قبلة هذا البستان، وكان فيه ماء طيب عذب يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام ويشرب منه. فلما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بادر رضي الله عنه وسابق وسارع وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحة، يعني البستان هذا اسمه بيرحة، وإني أضعها يعني بين يديك صدقة إلى الله ورسوله، يعني تصريفها إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعجبا: بخن بخن، كلمة تعجب، يعني ما أعظم هذه الهمة وما أعلاها. ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا المال الرابح. كم الحسنة؟ إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. لو باع بستانه الذي يسوى 10,000 20,000 قالوا ربح، هذا ربح كبير، النصف ربح عظيم. لكن هذا يربح 100,000 إلى 7,000 إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. صدق النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. أرى أن تجعلها في الأقربين، أرى أن تجعلها في الأقربين قرب. ففعل رضي الله عنه، قسمها في أقاربه وبني عمه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على بعض ما يستفاد من هذا الحديث، لكن تعجبوا كيف كان مبادرة الصحابة رضي الله عنهم ومسارعتهم إلى الخير. وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء في ماله تصدق به، إذا أعجبه شيء وتعلق في نفسه تصدق به. لماذا؟ لأجل أن يربح، يربح يلقاه أمامه. لكن ما تتمسك به فهو إما زائل عنك، وإما أن تزول عنه أنت، ولا بد من أحد غيره، إما أن يتلف أو تتلف أنت. لكن يتقدم الذي تقدمه هو الذي يبقى. أسأل الله يعيننا وإياكم على أنفسنا، ويعيذنا من البخل والشح. الحقيقة أن مالك الحقيقي هو ما تقدمه. ذبح آل النبي صلى الله عليه وسلم شاة وتصدقوا منها، فقدم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: إننا تصدق يعني أكلناها إلا كتفها تصدقنا. قال: أبقيتم كتفها، يعني معنى الحديث لا يحضرني اللفظ، لكن معناه أن ما أكلتم هو الذي تلف عليكم، وما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم. فالحاصل أن الصحابة ولو الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر الدنيا وقدر المال، وأن ما قدموه هو الباقي، وما أبقوه هو الثاني. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من البخل والشح والجبن والكسل، والحمد لله رب العالمين. اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث أمرت الله، فضعها يا رسول الله حيث أرات الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كف كف، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. متفق عليه. وفي رواية: أنا لا تحل لنا الصدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على حديث أبي طلحة رضي الله عنه. ثم قال المؤلف: باب وجوب أمر أهله بالصلاة إذا كانوا وأولاده إذا كانوا مميزين. وجه المناسبة أن المؤلف رحمه الله لما ذكر ما يجب للأهل من غذاء الجسم ذكر لهم ما يجب من غذاء الروح على أبيهم ومن له ولاية عليهم. وأولى ما يؤمر به وأوجب وأفضل هي الصلاة، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فأمره أن يأمر أهله بالصلاة. والأهل كل من في البيت من زوجة وبنت وعمة وخالة وأم، كل اللي في البيت أهل. أمره أن يأمرهم بالصلاة، وأمرهم أن يصطبر عليها، يعني يحد نفسه على الصبر. ولهذا جاءت التاء التي فيها زيادة البنية وفيها زيادة المعنى اصطبر، لأن أصلها اصطبر عليها. وذكر الله عن إسماعيل أبي محمد عليه الصلاة والسلام إذ أنه أحد أجداده أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالإنسان مسؤول عن أهله، مسؤول عن تربيتهم حتى ولو كانوا صغارا إذا كانوا مميزين. أما غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله. ثم ذكر حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه أخذ تمرة من الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، يعني أنها لا تصلح لك. ثم أمره أن يخرجها من فيه، وقال: إننا لا تحل لنا الصدقة. فالصدقة لا تحل لآل محمد، وذلك لأنهم أشرف الناس، والصدقات الزكوات أوساخ الناس، ولا يتناسب لأشرف الناس أن يأخذوا أوساخ الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. ففي هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يؤدب أولاده عن فعل المحرم كما يجب عليه أن يؤدبهم على فعل الواجب. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه.
فيما نقله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، وكان ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام يأكل، فجعلت يده تطيش في الصحفة، يعني تذهب يمينا وشمالا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذه ثلاثة آداب علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الغلام. أولا قال: سم الله، وهذا عند الأكل، عند ابتداء الأكل يجب أن يقول الإنسان بسم الله، ولا يحل له أن يتركها، لأنه إذا تركها شاركه الشيطان في أكله، أعدى عدو له يشاركه في الأكل إذا لم يقل بسم الله. ولو زاد الرحمن الرحيم فلا بأس، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: سم الله، يعني اذكر اسم الله. والتسمية الكاملة هي أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم كما ابتدأ الله بها كتابه، وكما أرسل بها سليمان عليه الصلاة والسلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فإن اقتصرت على قول بسم الله فلا حرج، وإن زدت الرحمن الرحيم فلا حرج، الأمر في هذا واسع. وأما التسمية على الذبيحة فهي شرط من شروط التذكية، إذا لم تسمي على الذبيحة فهي حرام، ميتة، كأنما ماتت بغير ذبح. ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه الآن يريد أن يذبحها، فالفعل ينافي القول بالنسبة لهذه الذبيحة لأنها ستذبح، هكذا علل بعض العلماء. ولكن لو قالها أيضا فلا حرج: يا غلام، سم الله وكل بيمينك. وهذا أمر على سبيل الوجوب، فيجب على الإنسان أن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الإنسان بشماله أو أن يشرب بشماله، وقال إن الشيطان يفعل هذا، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولهذا كان القول الراجح وجوب الأكل باليمين ووجوب الأكل باليمين والشرب باليمين، وجوب الأكل باليمين ووجوب الشرب باليمين، وأن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال حرام. ثم إن الأكل بالشمال والشرب بالشمال مع كونه من هدي الشيطان فهو أيضا من هدي الكفار، لأن الكفار يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم. يقول بعض الناس إذا كان على الأكل وأراد أن يشرب يمسك الكأس باليسار ويشرب، يقول أخشى أن تتلوث الكأس إذا شربت باليمين، فنقول ولتتلوث، إذا تلوثت فإنما تلوثت بطعام لم تتلوث ببول ولا غائط، تلوثت بطعام ثم تغسل. وأمسك الكأس من الأسفل بين إبهامك والسبابة، اجعلها كالحلقة ولا يتلوث منه إلا شيء يسير، ولا عذر لأحد بالأكل بالشرب بالشمال من أجل هذا، لأن المسألة على سبيل التحريم، والحرام لا يجوز إلا عند الضرورة. الضرورة مثل أن تكون اليد اليمنى شلة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه، هذا ضرورة، أو مكسورة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه فهذا ضرورة، أو تكون متجرحة لا يمكن أن يأكل بها أو يشرب. المهم إذا كان ضرورة فلا بأس باليسار، وإلا فلا يحل أن يشرب باليسار ولا أن يأكل باليسار. الأدب الثالث قال: وكل مما يليك، يعني لا تأكل من حافة غيرك، كل من الذي يليك، لأنك إذا اعتديت على حافة غيرك فهذا سوء أدب، فكل من الذي يليك، إلا إذا كان الطعام أنواعا، مثل أن يكون فيه لحم في غير الذي يليك فلا بأس أن تأكل، أو يكون فيه قرع أو ما أشبه ذلك مما يقصد فلا بأس أن تأكل من الذي لا يليك، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يتتبع الدب القرع، تتبع يعني لبطة من على الصحبة ليأكله، هذا لا بأس به. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يؤدب أولاده على كيفية الأكل والشرب، وعلى ما ينبغي أن يقول في الأكل والشرب، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بربيبه. وفي هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعليمه، لأنه لم يزجر هذا الغلام حين جعلت يده تطيش في الصحفة، ولكن علمه برفق، قال: يا غلام، ناداه برفق: يا غلام، سم الله وكل بيمينه. وليعلم أن تعليم الصغار لمثل هذه الآداب لا ينسى، يعني أن الطفل لا ينسى إذا علمته وهو صغير، لكن إذا كبر ربما ينسى إذا علمته، ويصعب عليك، وأيضا ربما يتمرد عليك بعض الشيء إذا كبر، لكن ما دام صغيرا وعلمته يكون أقبل. ومن اتقى الله في أولاده اتقوا الله فيه، ومن ضيع حق أولاده ضيعوا حقه إذا احتاج إليهم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن سفرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين، واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال امروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. وهو حديث حسن له شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه. وهذا من حقوق الأولاد على آبائهم أن يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنوات، وأن يضربوهم عليها أي على التفريط فيها وإضاعتها إذا بلغوا 10 سنوات، ولكن بشرط أن يكون ذوي عقل. فإن بلغوا 7 سنين وهم لا يعقلون، يعني فيهم جنون، أو 10 سنين، فإنهم لا يؤمرون بشيء ولو يضربون على شيء، لكن يمنعون من الإفساد سواء في البيت أو خارج. وقوله يضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين، المراد الضرب الذي يحصل به التأديب بلا ضرر، فلا يجوز أن يضربهم ضربا مبرحا، ولا يجوز أن يضربهم ضربا مكررا لا حاجة إليه، بل إذا احتاج إليه بحيث لا يقوم بالصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضربا غير مبرح، ضربا معتادا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر بضربهم لا لإيلائهم ولكن لتأديبهم وتقويمهم. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن يدعون أنهم أصحاب تربية من أن أبا الصغار لا يضربون في المدارس إذا أهملوا، في هذا الحديث دليل على الرد عليه وعلى بطلان فكرته وأنها باطلة، لأن النصر ينفع الكلام في الغالب والضرب ينفعه أكثر، فلو أنهم تركوا بدون ضرب لضيعوا الواجب عليه وفرطوا في الدروس وأهملوا، فلا بد من ضربهم ليعتادوا النظام ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به، وإلا لصارت المسألة فورا. إلا أنه كما قلنا لا بد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام والإيجاع، فيضرب ضربا يليق بحاله، ضرب غير مبرر، لا يفعل كما يفعل بعض المعلمين في الزمن السابق يضرب الضرب العظيم الموجع، ولا يهمل كما يدعي هؤلاء المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية لا يقال لهم شيء، لأن الصبي لا يمتثل ولا يعرف، لكن الضرب يؤدي. والله ما
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فاصبهم منها بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وعنه رواه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو ترس نشاء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حق الجار والوصية به. الجار هو الملاصق لك في بيتك والقريب من ذلك. وقد وردت بعض الآثار بما يدل على أن الجار 40 دارا من كل جانب. ولا شك أن الملاصق للبيت لا شك أنه جار. وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالحق ما جاءت به، وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس جوارا فهو جوار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية، آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وذي القربى والجار الجنب. الجار ذو القربى يعني الجار القريب، والجار الجنب يعني الجار البعيد الأجنبي منه. قال أهل العلم: والجيران ثلاث: جار قريب مسلم فله حق الجوار والقرابة والإسلام، وجار مسلم غير قريب فله حق الجوار والإسلام، وجار كافر فله حق الجوار وإن كان قريبا فله حق القرابة أيضا. فهؤلاء الجيران لهم حقوق، حقوق واجبة وحقوق يجب تركها. ثم ذكر المؤلف ثلاثة أحاديث بل أربعة أحاديث أو خمسة عن ابن عمر وعن أبي ذر وعن أبي هريرة. أما حديث ابن عمر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سينزل الوحي بتوريثه. وليس المعنى أن جبريل يشرع أو يشرع توريثه، لأن جبريل ليس له حق في ذلك، لكن المعنى أنه سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجار، وذلك من شدة إيصاء جبريل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حديث أبي ذر ففيه أن الإنسان ينبغي له إذا وسع الله عليه برزق أن يصيب منه جاره بعض الشيء بالمعروف، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأتعاها الجيران. أكثر ماءها يعني زدها في الماء لتكثر وتوزع على جيرانك منها. والمرقة عادة تكون من اللحم أو من غيره مما يقتدم به. وهكذا أيضا إذا كان عندك طعام غير المرق أو شراب كفضل اللبن مثلا، فضل الرطب وما أشبهه، ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به لأن لهم حقا عليه. وأما حديث أبي هريرة ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ثلاث مرات، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من جاره بوائقه، يعني غدره وخيانته وظلمه وعدوانه، فالذي لا يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن. وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلا فهو أشد، وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. أما في القول فأن يسمع منه ما يسعده ويقلقه، كالذين يفتحون أو التلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران، فإن هذا لا يحل له، حتى فتحوا على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليه، ولا يحل له أن يفعل ذلك، ليس بمؤمن. وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلا فهو أشد، وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. أما في القول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه، كالذين يفتحون أو التلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران، فإن هذا لا يحل له، حتى فتحوا على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليه، ولا يحل له أن يفعل ذلك. وأما فيكون في إلقاء الكناسة حول بابه والتضييق عليه عندما داخل بابه أو بالدق أو ما أشبه ذلك مما يضر. ومن هذا أيضا إذا كان له نخلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤذي جاره بهذا السقي فإن ذلك من بوائق الجار فلا يحل له. فإذن يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي شيء، فإن فعل فإنه ليس بمؤمن، والمعنى أنه ليس متصدا بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي خالف فيها الحق. وأما الحق الثالث ما ذكره في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، يعني إذا كان جارك يريد أن يسقف بيته ووضع الخشب على الجدار فإنه لا يحل لك منعه، لأن وضع الخشب على الجدار لا يضر بل يزيده قوة ويمنع السيل منه، ولا سيما فيما سبق حيث كان البناء منه، فإن الخشب يمنع هطول المطر على الجدار فيحميه، وهو أيضا يشده ويقويه، ففيه مصلحة للجار وفيه مصلحة للجدار، فلا يحل للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره، وإن فعل ومنع فإنه يجبر على أن يوضع الخشب راما على أنفه. ولهذا أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتاف، يعني من لم يمكن من وضع الخشب على جداره وضعناه على متن جسده بين أكتاف. وهذا قاله رضي الله عنه حين كان أميرا على المدينة في زمن مروان بن الحكم، فإن أبا هريرة كان أميرا على المدينة فكان يقول للناس هذا المقال. وهذا نظير ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاجرة التي جرت بين محمد بن مسلم وجاره، حيث أراد أن يجري الماء من بستانه إلى بستانه وحال بينه وبينه بستان جار، فمنع الجار لا تمشي الماء مع أرضه، فترافع إلى عمر فقال: والله لئن منعته لأجرينه على بطن. وألزمه أن يجري الماء لأن إجراء الماء ليس فيه ضرر، البستان كل بستان زرع، فإذا جرى الماء الساقي انتفع في الأرض وانتفع ما حول الساقي من الزرع وانتفع الجار، نعم لو كان الجار يريد أن يبنيها بناء وقال لا أريد أن تمشي الماء على الأرض فله المنع، أما إذا كان يريد أن يسرعها فالماء لا يزيده إلا خيرا، فصار حقوق الجيران يجب الإحسان إليهم بقدر الإمكان ويحرم الاعتداء عليهم بأي عدوان. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والله موفق. أما بعد، فإن من آيات الله عز وجل هذا المطر الذي ينزل من السماء، ولو اجتمع أهل الأرض على أن يخلقوا منه قطرة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته يقول له كن فيكون، فيرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وتثير السحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا متراكبا بعضه فوق بعض كالجبال، فترى الودق يخرج من خلاله، ثم إن هذا السحاب العظيم الذي يحمل المياه الكثيرة التي لا يعلم قدر وزنها إلا الذي خلقها عز وجل، هذا السحاب يحدث من هذا الرعد الشديد وهذا البرق اللامع الذي يكون بقدرة الله عز وجل. قال بعض العلماء في الفيزياء وما يتعلق بها، قالوا إن اللمعة الواحدة من البرق تعادل كل طاقات الدنيا التي يعملها الإنسان، وهي تحدث بهذه اللحظة كما تشاهدون، وربما أو أحيانا تكون متلاحقة حتى إذا كان في الليل كأن الإنسان يمشي في ضوء القمر من شدة تلاحقها وتتابعها، كل هذا من قدرة الله عز وجل، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وقد ذكر بعض العلماء أنك إذا رأيت البرق فقل سبحان الله وبحمده، وإذا سمعت الرعد فقل سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وهذا ذكر لا بأس به، ولكنه لم تثبت به سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قاله الإنسان فلا بأس، ويرجى أن يكون نافع، وإن تركه فلا بأس. وإن قال مثلا إذا رأى البرق لامعا والرعد شديدا والسعادة بالله من شره وقال اللهم إني أعوذ بك من شره وما أشبه ذلك من الكلمات التي يقولها الإنسان عند الخوف، فهذا أيضا مما وردت السنة في أصله وجنسه وإن كانت لم ترد بعينه. والحاصل أننا ولله الحمد في هذا اليوم كما شاهدتم مطرنا مطرا غزيرا ولله الحمد، وقبله قبل يومين كذلك، فعلينا أن نشكر الله على هذه النعمة، كما أنه أيضا أراني بعض الناس نشرة اليوم هذه تدل على أن عامة مدن القصيم ولله الحمد من عقبة السطور ووجاي كلها ولله الحمد قد سالت، وحدثني أيضا بعض الإخوة أنه قد سالت الأودية وادي النسا والوادي الذي يليه، كل هذا من نعمة الله، فنسأل الله أن يزيد من فضله وأن يجعله صيبا نافعا وأن يغيث القلوب والبلاد والعباد. نعم على ما يعرف كل شيء على ما
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى ووصى الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بر الوالدين وصلة الأرحام. الوالدان هم الأب والأم، وعبر بالبر اتباعا لما جاء بالنص، عبر في حق الوالدين بالبر اتباعا لما جاء في النص، وعبر عن صلة الأرحام بالصلة لأنه هكذا جاء أيضا بالنص. والأرحام هم القرابة، وبر الوالدين من أفضل الأعمال، بل هو الحق الثاني بعد حق الله ورسوله. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيات كثيرة في هذا المعنى، كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكل هذه الآيات وغيرها تدل على عظم حق الوالدين. وقد بين الله سبحانه وتعالى حال الأم أنها تحمل ولدها وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، من حين أن تحمل به إلى أن تضعه وهي في ضعف ومشقة وعناء. وكذلك عند الوضع كما قال تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها. كل هذا لبيان سبب حقهما العظيم. ثم ذكر الله أشد حالة يكون عليها الوالدان، فقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأن الوالدين إذا بلغ الكبر ضعفت نفوسهما وصار عالة على الولد، ومع ذلك يقول لا تقل لهما أف، يعني لا تقل إني متضجر منكما، بل عاملهما باللطف والإحسان والرفق، ولا تنهرهما إذا تكلما، وقل لهما قولا كريما، يعني رد عليهما ردا جميلا لعظم الحق. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سأله عبد الله بن مسعود أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة البر بالوالدين مقدمة على مرتبة الجهاد في سبيل الله. قال ولو استجدته لزادن، ففي هذا دين على فضل بر الوالدين. فإن قال قائل ما هو البر؟ قلنا هو الإحسان إليهما بالقول والفعل والمال بقدر المستطاع، اتقوا الله ما استطعتم، وضد ذلك العقوق. ثم ذكر الحديث الثاني أنه لا يأتي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيشتريه فيعتقه، يعني يعتقه بشرائه، لأنه فك أباه من رق العبودية لغير الله للإنسان. وهذا الحديث لا يدل على أن من ملك أباه لا يعتق عليه، بل نقول إن معناه إلا أن يشتريه فيعتقه، أي فيعتقه بشرائه، لأن الإنسان إذا ملك أباه عتق عليه بمجرد الملك، ولا يحتاج إلى أن يقول اعتقتك. وكذلك إذا ملك أمة تعتق بمجرد الملك، ولا يحتاج إلى أن يقول اعتقتها. والله موفق.
اللهم أعني على ذكرك ورحمك وعلى حسن عبادتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائل بك من القطيعة، هذا مقام العائل بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. قال: فذلك لك. ثم قال رسول فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك. ثم أمك. ثم أمك. ثم أباك. ثم أدناك أدناك.
هذان الحديثان في بيان فضل صلة الرحم. والرحم سبق لنا أنهم هم الأقارب، وصلتهم بما جرى به العرف واتبعه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد بشيء معين، لم يقيد بأن يأكلوا معك أو يشربوا معك أو يغتسلوا معك أو يسكنوا معك أطلق. فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة، وما قال الناس إنه قطيعة فهو قطيعة. هذا هو الأصل. نعم، لو فرض أن الأعراف فسدت وصار الناس لا يبالون بالقطيعة وصارت القطيعة عندهم صلة، فلا عبرة بهذا العرف، لأن هذا عرف ليس عرفا إسلاميا. فإن الدول الكافرة الآن لا تتلاءم أسرها ولا يعرف بعضهم بعضا، حتى إن الإنسان إذا شب ولده وكبر صار مثله مثل الرجل الأجنبي الذي لا يعرف أن له أبا، لأنهم لا يعرفون صلة الأرحام ولا يعرفون حسن الجوار، وكل أمورهم فوضى فاسدة، لأن الكفر دمرهم تدميرا والعياذ بالله. لكن كلامنا على المجتمع المسلم المحافظ، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما عدوه قطيعة فهو قطيعة. وفي الحديث حديث أبي هريرة الأول أن الله سبحانه وتعالى تكفل للرحمة بأن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. وفي هذا حث وترغيب في صلة الرحم، إذا أردت أن يصلك الله، وكل إنسان يريد أن يصله ربه، فصل رحمك، وإذا أردت أن يقطعك الله فاقطع رحمك جزاء وفاقا. وكلما كان الإنسان لرحمه أوصل كان الله له أوصل، وكلما قصر جاءه من الثواب بقدر ما عنه، لا يظلم الله أحدا. وفي الحديث الثاني في بيان من أحق الناس بحسن صحبة الإنسان، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أحق الناس بذلك الأم، فأعاد عليه السؤال فقال أم، ثم مرة ثانية فقال أمك ثلاث مرات، ثم بعد ذلك الأب، لأن الأم حصل عليه من العناء بالنسبة للولد، حصل عليها من العناء والمشقة ما لم يحصل لغيرها، حملته أمه وهنا على وهن، حملته كرها ووضعته كرها، وفي الليل تمهده وتهدئه حتى ينام، وإذا أتاه ما يؤلمه ما لم تبت تلك الليلة حتى ينام، ثم إنها تفديه بنفسها في التدفئة والتبريد عند الحر وغير ذلك، فهي أشد عناية من الأب بالطفل، ولذلك كان حقها مضاعف ثلاث مرات على حق الأب. ثم إنها أيضا ضعيفة أنثى لا تأخذ بحقها، فلهذا أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات والأب مرة واحدة. ففي ذلك الحث على أن يحسن الإنسان صحبة أمه وصحبة أبيه أيضا بقدر المستطاع، أعاننا الله وإياكم على ذلك. سلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في درس أمس ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بصلة الأرحام وهم الأقارب، وبينا أن صلة الأرحام لم يبين في الكتاب والسنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها، فيرجع في ذلك إلى العرف، إلى ما تعرف الناس أنه صلة فإنه يكون واجبا، وما لم يكن صلة بل قطيعا فإنه يكون قطيعا. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فبين سبحانه وتعالى أن الذين يفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم ملعونون والعياذ بالله، أي مطرودون ومبعدون عن رحمة الله. وقد أصمهم الله أي جعلهم لا يسمعون الحق ولو سمعوا ما انتفعوا به، وأعمى أبصارهم فلا يرون الحق ولو رأوه لم ينتفعوا به، فسد عنهم طرق الخير، لأن السمع والبصر يوصل المعلومات إلى القلب، فإذا انسد الطريق لم يصل إلى القلب خير والعياذ بالله. وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقارب، فقالوا إن الإنسان إذا كان له أقارب فقراء وهو غني وهو وارث لهم فإنه يلزمه النفقة عليه، كالأخ مع أخيه، الأخ الشقيق مع أخيه الشقيق، إذا كان الأخ هذا يرثه لو مات فإنه يجب على الوارث أن ينفق على أخيه ما دام غنيا وأخوه فقيرا عاجزا عن التكسب، فإن هذا من جملة الصلة. قالوا أيضا ومن جملة الإنفاق أنه إذا احتاج إلى النكاح فإنه يزوج، لأن إعفاف الإنسان من أشد الحاجات، فإذا كان إنسان له أخ شقيق ولا يرثه إلا أخوه وأخوه غني وهو فقير عاجز عن التكسب وجب عليه أن ينفق عليه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا ومركوبا إذا كان يحتاجه، وأن يزوجه أيضا إذا احتاج إلى النكاح، لأن الإعفاف من أشد الحاجات فيدخل في صلة الرحم. وهذه الأمور يجب على الإنسان إذا كان لا يعلم عنها شيئا أن يسأل أهل العلم حتى يدلوه على الحق، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح، وواصلنا وإياكم بفضله وإحسانه. مسألة مهمة فيما يتعلق بصلاة الجماعة، وذلك أن بعض المأمومين يخالف ما جاءت به السنة في المتابعة، فتجد يركع من حين أن يسمع كلمة الله قبل أن يصل الإمام إلى الركوع، أو يسجد من حين أن يسمع التكبير قبل أن يصل الإمام إلى السجود. وهذا خلاف ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما كان الصحابة يفعلونه مع إمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال البراء: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فلا يحني أحدنا من أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وهذا يدل على أن الصحابة لا يبادرون، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ وهذا يدل على التحريم، تحريم مسابقة الإمام. ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا سابق الإمام فرفع قبله أو سجد قبله عامدا فإن صلاته لا تصح، لأنه فعل ما يبطلها، وإذا بطلت الصلاة وجب عليه الإعادة. أيضا بعض الناس تجده يرفع من الركوع أو من السجود قبل أن يرفع إمامه، وهذا أيضا حرام، لا يجوز أن ترفع حتى تعلم أن إمامك رافع، لئلا يقع بك هذا الوعيد الشديد أن يحول الله رأسك رأس حمار أو يجعل صورتك صورة حمار. فانتبهوا لهذه المسألة ونبهوا عليها إخوانكم. كذلك بعض الناس إذا سلم الإمام التسليمة الأولى سلم هو على أثره، ثم إذا سلم الإمام الثانية سلم الثانية، فيكون تسليمه الأول لتسليمه التسليمة الأولى بين تسليمتي الإمام. وهذا وإن كان جائزا ولا تبطل الصلاة به، لكن الأولى أن لا يسلم حتى يسلم الإمام التسليمتين الأولى والثانية.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، انني قرابه اصلهم ويقطعون لي، واحسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكانما تسسهم المن، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دلت على ذلك. رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان ينصف له في رزقه وان ساله في اثره فليسر رحمه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه.
هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلة الرحم، وأن الإنسان الواصل ليس المكافئ الذي إذا وصله وقاربه وصلهم، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فتكون صلته لله لا مكافأة لعباد الله، ولا من أجل أن ينال بذلك مدحا عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الواصل بالمكافئ، يعني بالذي إذا وصله أقاربه وصلهم مكافأة لهم، وإنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وكذلك أيضا في هذه الأحاديث أن العرش متعلق، أن الرحم متعلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وهذا يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون دعاء، يعني يحتمل أن الرحم تخبر بهذا أو تدعو الله عز وجل به، وعلى كل حال فهو دليل على عظم شأن الرحم وصلتها، وأنها تحت العرش تدعو بهذا الدعاء أو تخبر بهذا الخبر. ثم ذكر المؤلف حديث الرجل الذي كان يحسن إلى قرابته فيمسون إليه ويصلهم فيقطعونه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت يعني كما تقول فكأنما تصفهم المل، المل هو الرماد الحار، وتصفهم يعني تجعله في أفواههم، والمعنى أنك كأنما ترغمهم بهذا الرماد الحار عقوبة لهم، ولا يزال منك ولا يزال لك من الله عليهم ظهير، يعني عوين عليهم ما دمت على ذلك أنك تصلهم وهم يقطعونك. فكل هذه الأحاديث وما شبهها تدل على أنه يجب على الإنسان أن يصل رحمه أقاربه بقدر ما يستطيع وبقدر ما جرى به العقد، وتحذر من قطيعة الرحم. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. متفق عليه. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حريكن. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأل، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قال عبد الله بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما النحل. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيان به؟ قال امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه.
قال المؤلف فيما نقله رضي الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن أمها قدمت عليها المدينة وهي راغبة فاستفتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تصلها أم لا، وقالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ فأمرها أن تصلها. وقولها وهي راغبة قال بعض العلماء معناه وهي راغبة في الإسلام، فيكون الأمر بصلتها من أجل تأليفها على الإسلام. وقيل بل معنى قوله وهي راغبة أي راغبة في أن أصلها ومتطلعة إلى ذلك، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تصلها، وهذا هو الأقرب أنها جاءت تتشوف وتطلع إلى أن تعطيها ابنتها ما شاء الله. ففي هذا دليل على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على قيد الإسلام، لأن لهم حق القرابة. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. المعنى إن أمرك والداك وألحها في الطلب على أن تشرك بالله فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا، أعطهم من الدنيا ما يجب لهما من الصلة ولو كانا كافرين أو فاسقين، لأن لهما حق القرابة. وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن تصل أمها مع أنها كافرة. ثم إن صلة الأقارب في الصدقة يحصل بها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. ودليل ذلك حديث زينب بنت مسعود الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء بالصدقة، فرجعت إلى بيتها وكان زوجها عبد الله بن مسعود كان خفيف ذات اليد، يعني أنه ليس عنده مال، فأخبرت فطلب منها أن تصدق عليه وعلى أيتام كانوا في حجر، ولكنه أشكل عليها الأمر فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستفتيه. فلما وصلت إلى بيته وجدت عند بابه امرأة من الأنصار حاجتها كحاجة زينب، تريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تصدق على زوجها ومن في بيتها. فخرج بلال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله المهابة العظيمة، كل من رآه هابه، لكنه من خالطه معاشرة أحبه وزالت عنه هيبة، لكن أول ما يراه الإنسان يهابه هيبة عظيمة، فإذا خالطه وعاشره أحبه وألفه عليه الصلاة والسلام. فخرج بلال فسألهما عن حاجتهما فأخبرتاه أنهما يسألان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تجوز الصدقة على أزواجهما ومن في بيتهما، ولكنهما قالتا له لا تخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من هما، أحبتا أن تختفي. فدخل بلال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره وقال إن في الباب امرأتين حاجتهما كذا وكذا، فقال من هما؟ وحينئذ يقع بلال بين أمرين، بين أمانة ائتمنته عليها المرأتان قالت لا تخبر من نحن، ولكن الرسول قال من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزين. فقال أي زين؟ يعني فيه اسم زينب، اسم زينب كثير. فقال امرأة عبد الله، ولم يقل امرأة عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود كان خادما للرسول عليه الصلاة والسلام يدخل على بيته حتى بلا استئذان، وقد عرف النبي عليه الصلاة والسلام أهله وعرف حاله. قال امرأة زينب، قال أي زينب هي؟ قال امرأة عبد الله. وإنما أخبره مع قوله ما له لا تخبره، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة مقدمة على طاعة كل أحد. فقال إن صدقتهما على هؤلاء صدقة وصلة، يعني فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على أولاده عند الحاجة، ويتصدق على زوجته، وكذلك الزوجة تتصدق على زوجها، وأن الصدقة عليهم صدقة وصلة. أما الزكاة فإن كان مما يجب على الإنسان أن يدفعه فإنه لا يصح أن يدفع إليهما الزكاة، مثل لو كان الزكاة لدفع حاجتهما للنفقة وهو ممن تجب عليه النفقة وماله يتحمل، فإنه لا يجوز له أن يعطيهما من الزكاة. أما إذا كان مما لا يجب عليه كما لو قضى دينا عن أبيه أو عن ابنه أو عن زوجته أو قضى الدين على زوجها فإن ذلك لا بأس به إذا كان المدين حيا، أما المدين الميت فلا يقطع عنه إلا تبرعا أو من التركة، ولا يقطع عنه من الزكاة. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سفيان رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. وفي رواية فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال يا بني عبد شمس يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأضلها ببلالها رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها والبلال الماء ومعنى الحديث سأصلها شبه قطيعتها بالحرارة تطفو بالماء وهذه تبرد بالصلة